بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول لقاء لنا مع كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، المتوفى في سنة 28 و700 للهجرة رحمه الله وغفر الله له. وترجمة هذا الإمام معلومة منشورة معروفة، لا يحتاج إلى بيانها أو لا يحتاج إلى بيانها في هذا المقام، فالمقام مقام تعليق على هذا الكتاب، ألا وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا التعليق عليه بما يفيدنا في ديننا ودنيانا. وأما غرض المؤلف من الكتاب لمن اطلع عليه ونظر فيه، فهو بيان مكانة العلماء ورثة الأنبياء، فلهم مكانة عالية ولهم مقام سامي، وذلك لأنهم يبلغون دين الله ويعلمون الناس شرعه ويدافعون عن هذه الملة ضد أهل الشبهات والزيغ والانحراف. ولكن بحكم بشريتهم فإنهم قد يقعون في الخطأ والسهو والنسيان، ومن ثم كان لابد من معرفة هذا الفضل مع الاعتذار لهم عما يكون قد بدر منهم دون تعمد. فوقوع العالم في الخطأ أو في السهو أو في النسيان لا ينقص من درجته، لكن في المقابل لا يتعصب له، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في أول هذه أو في أول هذا الكتاب في المقدمة. وقبل الدخول في الكتاب والمتن والتعليق عليه، لابد أن نقدم بمقدمة نحتاجها قبل الولوج إلى متن الكتاب. نقول أولا، الأحكام الشرعية كما هو معلوم لدى الجميع تنقسم إلى قسمين، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه، وهو الأكثر خصوصا مع وقوع النوازل والمستجدات. والكتاب يتكلم فيه مؤلفه رحمه الله تعالى على أسباب هذا الاختلاف، ولماذا اختلف العلماء، هل خلافهم كان عن هوى أو عن تعصب، أم كان له سببه، وما هي أهم هذه الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الفقهاء. والاختلاف في العلم تكلم عليه العلماء وبينوا ماهيته، فعرف أهل العلم الفقه بقولهم: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وزاد بعض الفقهاء قيدا وهو: التي طريقها الاجتهاد. قالوا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية والتي طريقها الاجتهاد. فبعض الفقهاء قصر الفقه على ما فيه اجتهاد واستنباط دون المعلوم من الدين بالضرورة وضروريات الدين كفرضية الصلاة والصوم وتحريم الخمر والزنا ونحو ذلك، فهذا يعلمه الجميع. قالوا: وما دام أن الفقه يقوم على الاجتهاد، والاجتهاد يقوم على الفهم، والفهم عملية ذهنية يختلف فيها الناس، إذن فلا بد من وقوع اختلاف في اجتهادات الفقهاء. والله عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولا بد أن يختلفوا، فإن هذا من لوازم الطبع البشري، ولا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلا على نقصها، بل هي أفضل الأمم، وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية، وهو في غيرها أكثر وأعظم، وخير غيرها أي من الأمم أقل والخير فيها أي في الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، والشر فيها أقل، فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى تعريف الخلاف الفقهي. ما المقصود بالخلاف الفقهي؟ قال بعض أهل العلم، يقول الجرجاني: هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل. وقيل الخلاف الفقهي أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه العالم الآخر. والخلاف والاختلاف بمعنى واحد في عرف الفقهاء والأصوليين، فتستعمل كل كلمة مكان الأخرى. ولا صحة لقول من يقول أن بينهما خلافا، يتمثل في أن الخلاف ما كان صادرا عن هوى، وأما الاختلاف ما كان صادرا عن اجتهاد. الصحيح الذي يظهر من أقوال أهل العلم أن الخلاف والاختلاف بمعنى واحد. هنا مسألة، وهي: هل وقع الاختلاف في الفقه بين الصحابة رضوان الله عليهم؟ الجواب نعم، قد وقع بينهم خلاف في زمن النبوة، ولكنه يسير لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ومن أشهر الصور التي يذكرها أهل العلم في الخلاف الواقع بين الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبوة ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب، أي غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. هذا النص، وهو نهي عن صلاة العصر إلا في بني قريظة، وهذا ظاهر، نص ظاهر يقول: فأدرك بعضهم العصر في الطريق. وهنا الآن نأتي إلى تطبيق النص بالنظر إلى علته. فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، يعني نأتي بني قريظة، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل واحد منهم آثما. ثم وقع الخلاف بينهم حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في مكان دفنه، اختلفوا في قتال المرتدين زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقعت مسائل في زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين، حصل في بعضها اتفاق وفي بعضها لا زال الخلاف موجودا. ولذلك قال بعض أهل العلم: الخلاف الذي وقع بعده صلى الله عليه وسلم انقسم في الجملة إلى قسمين. القسم الأول: ما حسم بنص بين، فيستقر الأمر ويرتفع الخلاف، مثل موضوع ميراث فاطمة رضي الله عنها لما توفي صلى الله عليه وسلم. جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. انتهى الأمر. وهناك كذلك أمثلة أخرى. فهذا النوع من الخلاف يرتفع بوجود النص القاطع. وهناك القسم الثاني: خلاف يبقى ويكون مبني على فهم النص، لكن تبقى مادة الخلاف موجودة. وقد وقع هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في بعض مسائل المواريث، اختلفوا في بعض مسائل الحج، وهذا موجود إلى الآن. والذي ينظر في الكتب التي تنقل الخلاف يرى ذلك رأي عين، الخلاف بين الصحابة، والذي ينظر في كتب الآثار التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت هناك مدارس للصحابة رضوان الله عليهم، فابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر والخلفاء الراشدين كذلك، كل له رأيه في بعض المسائل رضي الله عنهم أجمعين. فإن قال قائل: لماذا يقع الخلاف؟ ذكر أهل العلم أن الخلاف له أسباب كثيرة، لكن من الأسباب العامة، أسباب اختلاف الفقهاء عموما على وجه العموم: أولا، اختلاف الناس في تحصيل العلم، فهم ليسوا على درجة واحدة، وإذا وقع التفاوت في العلم وقع الاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين اختلاف الناس في الفقه في أحاديث، منها ما جاء عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفاوت الناس في فهم هذا العلم، قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين انقسام الناس في العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقلوب الناس أوعية كما هو معلوم، وهذه الأوعية تختلف، ليست كلها بدرجة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده، نسأل الله من فضله. قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معي إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب الناس فيما جاء به صلى الله عليه وسلم انقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول قلب قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه فانتفع ونفع وعلم وعلم وعلم. القسم الثاني قلب أمسك العلم لكنه لم ينتفع ولم يحصل فائدة من ذلك من العلم كبيرة، لكنه احتفظ بهذا العلم فاستفاد الناس من علمه، هو لم يستفد. القسم الثالث قلب لم يقبل هذا العلم أصلا ولم يحمل منه شيئا، وهذا مثله الحديث الذي ذكرته أولا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهو المثل الثاني في هذا الحديث. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. والقسم الأول في قوله صلى الله عليه وسلم إلى من هو أفقه منه، كما قال صلى الله عليه وسلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. قال ورب حامل فقه ليس بفقيه. أين يأتي الخلاف؟ يأتي الخلاف من كلام القسم الثالث أو الثاني في هذا العلم. فإذا تكلم أصحاب القسم الثاني ممن حمل هذا العلم دون فقه، أو تكلم من لم يحمل هذا العلم ولم يحمل الفقه وأدواته، فيقع الخلاف ولا بد. ولذلك قال بعض السلف لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لقل الخلاف. ويدخل في ذلك اختلاف الناس في تحصيل العلم، عدم اطلاع الفقيه والمجتهد على الحديث كما جرى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما جاء أن عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه كان يفتي من أصبح جنبا فلا صوم له، ولم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال يقصد صلاة إيش؟ الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ولما علم بذلك أبو هريرة رضي الله عنه رجع عما كان يقول. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خفي عليه أدب الاستئذان ثلاثا قبل الدخول على المنزل، ويدخل في ذلك كذلك عدم اليقين بثبوت الحديث خشية الخطأ في نقله. ومثاله ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى أن المطلقة المبتوتة، يعني المطلقة طلاقا باتا، المطلقة الطلاق الثالث المكمل للثلاث، كان يرى أن لها نفقة وسكنة لعموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالآية أوجبت السكنة للمطلقات فتجب لها النفقة بحسب احتباسها، فلم يكن يخص هذه الآية بالرجعية. لكن بلغه حديث فاطمة بنت قيس، وهي والحديث عند البخاري ومسلم، وفيه طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. فقال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنة والنفقة، ثم استدل ثم استدل بالآية. كذلك مما يدخل في هذا السبب وهو اختلاف الناس في تحصيل العلم التفاوت في القدرة على بذل الوقت للعلم، فمن الناس من يعطي العلم كل وقته ومن الناس من يعطي العلم بعض وقته، والعلم كما يقول العلماء عادل يعطي كل باذل بحسب ما بذل، ويحتاج إلى جهد واجتهاد، وعلى قدر جهدك واجتهادك وإخلاصك يعطيك الله سبحانه وتعالى من هذا العلم. ثانية من الأسباب العامة تفاوت الناس في الفهم. الفهم نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده أو على عبده، يؤتيه من شاء من عباده. قال ابن القيم رحمه الله مبينا نعمة الله على العبد بالفهم كما جاء هذا في إعلام الموقعين، وإعلام الموقعين في الحقيقة من الكتب الأصولية الفقهية الرائعة التي يحتاجها طالب العلم والعالم في مرحلة متقدمة من الأصول. يعني هذا الكتاب لو أردنا أن نجعله لطلبة العلم نجعله في مرحلة الماجستير والدكتوراه، فهو كتاب قيم لابن القيم، لكن لا يقرأ فيه طالب العلم المبتدئ في بداية الطلب، وإنما في بداية الطلب يقرأ ما يتدرج به إلى إعلام الموقعين. فيقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى. هذا حسن، أعيد مرة أخرى، حسن الفهم قال يمده. ما الذي يزيدك في حسن الفهم؟ ما الذي يجلي لك الفهم؟ قال يمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ما أحسن هذه العبارة. قال: والناس يتفاوتون في الفهم، فمنهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام وأكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. انتهى كلامه رحمه الله. من المثال من الأمثلة على ما ذكر ابن القيم في هذا النص الجميل ما جاء عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر، يعني حملت ووضعت 6 شهور، عمر الجنين في بطنها كان 6 أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي: ألا ترى أنه يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ هذا نص. وقال: وفصاله في 2 عامين؟ فكان الحمل ها هنا 6 أشهر، حمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا كم سنة؟ 2.5 سنين. طيب جاء عندنا نص آخر قال: وفصاله في 2 عامين. طيب إذن شل 2 عامين من 30 شهر، 24، كم بقي؟ 6 شهور. قال: فكان الحمل ها هنا 6 أشهر فتركها، ثم قال: بلغنا أنها ولدت آخر 6 أشهر. سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده. وتأمل قصة داود وسليمان عليهما السلام، وقد عرضت عليهما قضية فكل قضى فيها بغير ما قضى الآخر. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسليمان عليه السلام في هذه القضية كان أفهم من داود عليه السلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع الاختلاف في الفهم وقع الخلاف في الأحكام، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في فهم الأحكام من المسائل. وإذا قرأت ما ورد عن الصحابة من أحكام تجد العجب العجاب في فهمهم وفي فقههم، فتجد أنه يظهر لهذا ما يخفى على هذا، ويظهر لهذا ما يخفى على الآخر بحسب تفاوت الناس في الفهم. والمقصود بالفهم ليس فهم ظاهر اللفظ فقط، بل المقصود به فهم ما يلزم من الدليل وما يدخل ضمنه وما لا يدخل. قال ابن تيمية يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. يعني أنت قد تنظر إلى اللفظ وتتكلم على ظاهره، ولكن يؤتي الله عز وجل هذا العبد فهما لإدراك ما وراء هذا النص، إما بالنظر إلى بعض القرائن في ذات النص، أو بالنظر إلى الموضوع الذي ورد فيه النص، لأن النص الشرعي قد يأتي في سياق، وموضوع هذا النص قد وردت فيه نصوص أخرى، فينظر إلى الموضوع أو إلى النص ليس بمفرده ولكن بمجموع النصوص والأدلة الواردة فيه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس كان في تلك الفترة كان صغيرا، قريب تقريبا 18 سنة إلى 20 إن لم أكن مخطئا، لكن كان أصغر ممن كان يحضر المجلس، كان أصغرهم، فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنهم أجمعين: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ كل واحد يحب أن يكون أبناءه يحضرون مثل هذه المجالس الطيبة. فقال عمر: إنه من حيث علمت، يعني هذا الصحابي الجليل قد علم مكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه ومعلوم علمه كذلك. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. تعال دخل ابن عباس رضي الله عنه المجلس ويطرح مسألة وينظر في قولهم وفي قوله. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، وذكر السورة، ما تقولون في معناها؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا. قال بعضهم: لا ندري. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. قال ابن حجر في أثناء ذكر فوائد هذا الحديث: وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. والفهم يحتاجه الفقيه في أمرين: أولا، فهم الواقع والنازل المراد إيجاد الحكم لها، وهذا ما يسميه الفقهاء بتصوير المسألة، أو يسمون التكييف الفقهي. ثانيا، فهم الدليل الشرعي ومدى انطباقه على المسألة محل البحث. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في الرسالة المشهورة: الفهم فيما يختلج في صدرك، فما لم يبلغك في القرآن والسنة، أو فيما لم يبلغك في القرآن والسنة، فتعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى.
وهنا مسألة أحب أن أشير إليها، ذكرها بعض أهل العلم عند الكلام على مسائل الخلاف، وهي: هذا الخلاف غاية مقصودة شرعا؟ قال أهل العلم: الجواب لا، بل المطلوب شرعا الاتفاق، فعلى الأمة أن تسعى للاتفاق، فإن وقع الاتفاق فهذا أمر طيب وحسن، وإذا وقع الخلاف فيجب الرد إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومع ذلك فإنه قد يقع الخلاف ويبقى قائما، كما هو الحال في كثير من المسائل التي نرى وجه الخلاف فيها، فإن كان مشاقة للحق ومعاندة له فهذا خلاف مذموم وهو معصية يجب السعي في إزالتها، وإن كان معتبرا لا مشاقة للحق فيه ولا معاندة فيجب أن نرشد هذا الخلاف. كيف تكون عملية الترشيد؟ بأمرين: الأمر الأول أن لا تترتب عليه استهانة بالأدلة الشرعية، فإن ترتبت عليه استهانة بالأدلة الشرعية كان مذموما. المسائل الفقهية إخواني الأفاضل لا تؤخذ بالهوى ولا تبنى على الرأي المحض، حتى العلماء الذين ينتسبون إلى مدرسة الرأي، ليس معنى كلمة رأي أنه يبني الحكم الشرعي على رأيه الخاص وعلى هواه، وإنما المقصود بالرأي هو نظره في مجموع الأدلة، ثم ينظر في العلل والمقاصد، ثم يخرج من ذلك برأي دون أن يكون عنده نص، فيقول: أنا أرى من خلال النظر في مجموع الأدلة أن الموضوع في هذا كذا وكذا وكذا، وليس المقصود: لا والله أنا أشتهي هذا الأمر أو أنا أراه مناسبا لي ولعائلتي ولأسرتي، ثم بعد ذلك يفتي به. لا، العلماء ينزهون عن هذا. فينبغي أن لا تترتب أن لا يترتب على الخلاف الفقهي استهانة بالأدلة الشرعية، فالدليل معظم عند أهل العلم، حتى لو كان الطرف الآخر الذي يرى خلاف قولك قد استدل بأدلة فلا تنتقص من أدلته ولا تحقر منها لأنها أدلة شرعية، ولا تقل له حتى في أثناء النقاش إن الأدلة التي استدلت بها، خصوصا إذا كان مستدلا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة ضعيفة أبدا، إنما قل الاستدلال الذي استدلت به غير صحيح وضعيف وتنقض الاستدلال. أما إذا كان النص الشرعي ثابت، إذا كان النص الشرعي ثابتا من كتاب أو سنة، والكتاب ثابت القرآن الكريم متواتر، ففي هذه الحال لا تضعف الأدلة، وإنما يتوجه النقد إلى الاستدلال، إلا إذا كان النص الشرعي كالحديث يحتاج إلى بيان لفظ أو زيادة قد وردت في رواية أخرى، أو كلام للعلماء في بعض ألفاظ الحديث من حيث الشذوذ ووجود العلة كما هو معروف عند أهل العلم. إذن هذا الأمر الأول في ترشيد الاختلاف. الأمر الثاني أن لا يترتب على الاختلاف تنافر القلوب، بل تكون القلوب مع هذا الاختلاف مجتمعة. لماذا؟ لأن هدف الجميع هو الوصول إلى الحق، وكل واحد من الطرفين لديه دليل على ما ذهب إليه وما ذهب إليه بهوى، فكل يقول برأيه مستندا إلى هذا الدليل مع بقاء المحبة ودوام الألفة. أعطيكم مثال وجدناه عند كثير من العلم خصوصا في زماننا، اختلف المشايخ في بعض المسائل المترتبة على في الصلاة، مثلا وضع اليدين بعد الركوع على الصدر من عدمه. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بالبدعية، الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره كان يرى بالاستحباب، ومع ذلك لم يقدح أحدهما في الآخر. بعض العلم كان يرى، هو الشيخ الألباني حفظه رحمه الله وغفر الله له، كان يرى ببدعية زيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح، وحصلت ردود قوية جدا بينه وبين أهل العلم، حصلت ردود بينه وبين التويجري رحمه الله الجميع، ومع ذلك بقيت المودة بينهم موجودة وكل يثني على الآخر. وهكذا من قبلهم كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في الأحكام ولا يتفرقون. يقول يونس بن عبد الأعلى المتوفى في عام 270 للهجرة: ناظرت الشافعية يوما في مسألة. الشافعي رحمه الله من العلماء يعني المتبحرين في باب المناظرة، لأنه ممن جمع الأصول وجمع اللغة وحفظ القرآن وحفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة، وله رسالة، له كتاب الرسالة. ومع ذلك يقول: ناظرت الشافعية يوما في مسألة، فكل ما عند الشافعي من هذا العلم ما منعه أن يقول هذا القول، فلقيني من الغد فأخذ بيدي وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في المسألة؟ لذلك أخي الفاضل، أخي طالب العلم، لا تحتقر الآخرين. أنت الله أعطاك علما في باب الأصول، أصول الفقه وفي النحو وفي الفرائض مثلا، فجاءك آخر وناقشك في مسألة ولم يكن على قدر من العلم في علوم الآلة التي أنت تتقنها، فلا تحتقر الآخر، خصوصا بعض الناس قد يبتلى بهذا، وهذا من وساوس الشيطان ومن ابتلاءات الشيطان وخطواته، أن يجعل الإنسان متعالم في نفسه دون أن يظهر هذا أمام الناس، بل أمام الناس يقول: أنا متواضع وأنا طويل بعلم وأنا وأنا وأنا، لكن في نفسه يرى أن فلان هذا لا يفقه شيء في الأصول، وهذا لا يفقه شيء في اللغة، وهذا سمع له شريط أو شريطين أو مادة صوتية ودخل دورة، وأنا الحمد لله قد أتقنت وأتقنت وأتقنت. فهذا من وساوس الشيطان، احذر من هذا، ليحذر طالب العلم من هذا. شوف الإمام الشافعي رحمه الله على جلالة قدره وعلو مكانته يقول: ناظرت، يقول يونس بن عبد الأعلى الصدفي: ناظرت الشافعية يوما في مسألة فلقيني من الغد فأخذ بيدي وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في المسألة؟ يقول الذهبي رحمه الله: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. وكذلك يقول العلم: الإمام أحمد والشافعي بينهم مناظرات، وبعد ذلك بينهم من المحبة شيء عظيم. نعم، هذه المسألة لابد أن تكون معتبرة عند طالب العلم، وهو سعة الصدر في مسائل الاختلاف. لكن ما أنواع الخلاف؟ ما أنواع الخلاف؟ أهل العلم قسموا الاختلاف إلى أقسام باعتبارات كثيرة، أنا أقتصر على بعضها مما يهمنا. عندنا خلاف جائز وخلاف محرم. الخلاف الجائز: كل خلاف في أمر شرعي لم يقع عليه إجماع بقصد الوصول إلى الحق، فإن وقع الخلاف في أمر وقع عليه الإجماع كان الخلاف محرما. كذلك من الخلاف المحرم إذا دل الدليل البين على الحكم مع علم المخالف به وعدم المانع لديه، أو كان الخلاف بقصد الانتصار للنفس أو التعصب، فالخلاف هنا محرم ولا يجوز. ومن العلماء من قسم الخلاف إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع أن تتعدد الأقوال دون أن يبطل أحدهما الآخر، مثل الخلاف في صفة الأذان، الخلاف في أو تعدد صفات دعاء الاستفتاح، هذا اختلاف تنوع لا يؤدي إلى إبطال القول الآخر. وخلاف تضاد، وخلاف تضاد، وهذا تتعدد فيه الأقوال ولكن لا يمكن اجتماعها، مثل مسألة هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فهنا لا يمكن العمل بالأقوال فيها جميعا، وهذا اختلاف تضاد. هنا مسألة كذلك أخرى، وهي ما الحكمة من دراسة الاختلاف، وما الحكمة من الاختلاف أصلا؟ أهل العلم لما تكلموا عن الاختلاف ذكروا أن له حكما، الله سبحانه وتعالى لما جعل هذا الخلاف بين الناس له حكم. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى له في أفعاله من الحكم الشيء الكثير. أولا ذكر بعض أهل العلم أن الاختلاف بين العلماء في حكم بعض المسائل يستفاد منه عند الحاجة، خصوصا في النوازل والمستجدات، ففي بعض الأحيان قد يصير الفقيه إلى القول المرجوح الضعيف اللي كان عنده ضعيف لوجود الحاجة، لكن دون تشهي أو اتباع للهوى. هذه مسألة يذكرها الفقهاء ولها قيودها. كذلك الاختلاف، وهذا الأمر الثاني، حكمة ثانية، فيه نوع ابتلاء لتتحقق متابعة المؤمن لشريعة ربه واستسلامه لها وانقياده لأمره سبحانه وتعالى ونهيه. المؤمن مأمور بالاستسلام والاتباع لأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، لكن في بعض الأحيان هذا الاستسلام قد يشوبه نوع هوى فيؤدي به إلى عدم قبول هذا الحق وعدم العمل به، فهذا فيه نوع ابتلاء. وهنا لطيفة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، يقول: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. والكلام له الآن المتصل يقول: ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد. رحم الله ابن تيمية. فهذا قول يعني مهم يحتاجه طالب العلم في موضوع المتابعة والاتباع والاستسلام. فالمتابعة للنص الشرعي لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لأني أحب هذا الشيخ أو أحب هذا الإمام أو أحب هذا العالم أو أنا تربيت على هذا المذهب. بعض الناس يأخذ من الأقوال ما يوافق هواه ويتبع الرخص. وجاء عن أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله أنه قال: من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. ومن الابتلاء الخلاف اللي وقع بين المسلمين في قبول كلام العلماء، انقسموا إلى ثلاثة أقسام: الأول تعصبوا لقول الإمام ولم يتركوه ولو استبان لهم الحق، الثاني العكس رمى أقوال العلماء ولم يعتد بها. المصيبة أنه لا علم شرعي لديه ولا علم اجتهاد ولا يعرف كيف يقرأ النص الشرعي ولا يعرف كيف يستنبط منه ولا أدوات الاستنباط، ومع ذلك تراه يضرب بأقوال العلماء عرض الحائط. وهؤلاء في زماننا كثير، رفعهم الإعلام من أصحاب الأفكار الشاذة المنحرفة المستوردة، ما عندها ملكة فقهية. يعني بالأمس أقرأ تغريدة لواحد يدعي أنه بروفيسور، يقول: هل نحتاج لفهم الدين إلى شخص يكون متخصص في الشريعة؟ سبحان الله، يقبلون ويشترطون التخصص في كل مجال، إلا في الشريعة يريدونها مفتوحة للجميع، حتى تكلم فيها من لا يستحق أن يتكلم بين العامة في أمور العامة، والله المستعان. الطرف الثالث أعطى العلماء مكانتهم وتفقه على طريقتهم، وربما سار على مذهب إمام منهم، درس الفقه على مذهب إمام، لكن إن ظهر له الدليل المخالف لقول إمامه ترك قوله وأخذ بالدليل. وهذا شأن أهل الاتباع وأصحاب القصد الطيب. ولذلك مما قرأنا عن بعض أهل العلم كأبي يوسف القاضي وأبي محمد أنه من تلاميذ من؟ ومحمد ابن الحسن من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، أنه ما خالف الإمام في ثلث المذهب إن لم أخطأ في النقل، وهذا هو الصحيح. ثالثا من الحكم: الاختلاف سبب لحصول الأجر للعالم وطالب العلم، وذلك لأجل بحثه عن الحق فيبذل وسعه لفهم الدليل واستنباط وجه الاستدلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فأنت يا طالب العلم لما تبحث في هذا الاجتهاد وفي هذه المسألة المختلف فيها وتجتهد حتى تصل إلى ما تعتقد وما تظن أنه الحق، لك في ذلك أجر، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد، مع حصول طمأنينة القلب، يطمئن قلبك لهذا القول الذي أنت وصلت إليه بعد نظر وبحث. الحكمة الرابعة، الاختلاف يطلع العالم وطالب العلم على علل الأحكام وطرق الاستنباط، وبالتالي يعطي العالم وطالب العلم للمجتهد العذر في اجتهاده واختياراته، لأن العالم لما اختار واجتهد ما بنى على جهل ولا بنى على هوى، وإنما بنى على قواعد. هذه القواعد تنفعك أنت طالب العلم في الاستنباط للنوازل، هذا اليوم يسمونه بالتخريج الفقهي، كما أنه يساعد الفقيه على الوصول إلى الراجح من الأحكام كما ذكرنا. ذكر بعض العلم كذلك من فوائد الخلاف أن طالب العلم والعالم تتحرر عنده مواطن الإجماع من مواطن الخلاف، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، وحتى لا يحدث قولا لم يقل به أحد في مسائل تقدمت وقال فيها أهل العلم قولهم، لأن الإفتاء بخلاف الإجماع حرام، وإحداث قول لم يقل به أحد في مسألة متقدمة هذا أمر مذموم. وقد رص أهل العلم على أهمية النظر في الخلاف للفقيه. يقول قتادة رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1700 الهجرة، من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وقال هشام بن عبيد الرازي، متوفى في عام 21 و200 الهجرة، من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. ويقول الشافعي رحمه الله، لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن. يقيس أي يجتهد. يقول لا يكون لأحد أن يقيس أي يجتهد حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولذلك كان النظر في أمور الاختلاف من المسائل المهمة لطالب العلم. أخيرا ونختم به درسنا الأول، المؤلفات في أسباب الاختلاف. تنقسم المؤلفات في هذا الباب إلى قسمين. القسم الأول مؤلفات في معرفة أسباب الخلاف على سبيل الإجمال، ومنها كتابنا الذي هو محل التعليق، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وإن كان في البداية قد تطرق هذا الكلام على الأسباب المتعلقة بالحديث الشريف. القسم الثاني مؤلفات في ذكر أسباب الخلاف على وجه التفصيل في مسائل الفقه. فهذه الكتب تأتي إلى مثل هذه المسائل، الكتب في القسم الأول تكلمت بإجمال وتطبق على مسائل الفقه، ومن ذلك كتاب بداية المجتهد لابن رشد، والكتب في هذا كثيرة. نقف عند هذا الحد ونبدأ في التعليق على متن الكتاب في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.